وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في ظلال السيرة النبوية، وقفات تربوية وإيمانية على طريق التغيير والبناء، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. النهاردة إن شاء الله مع وقفات في قضية بدء الوحي. 6 شهور فاتت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، 6 أشهر من تربية ربنا سبحانه وتعالى والإعداد الروحي لتلقي هذا الأمر العظيم، أمر السماء، الوحي. 6 شهور النبي صلى الله عليه وسلم يرى ضوءا ويسمع صوتا ويسلم عليه الأحجار والأشجار. النبي صلى الله عليه وسلم في خلال ال6 شهور بيرى رؤى تتحقق كفلق الصبح. 6 شهور والنبي صلى الله عليه وسلم يستغرب، في وجل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى أن يكون به شيء من قضية جنون أو كهانة أو مس إلى غير ذلك، ولكن كان بيشكو أو بيتحدث للسيدة خديجة، هذه الزوجة الحنون رضي الله عنها وأرضاه، وكان بيطمئن، وكانت بتثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقي في ثنايا الكلام بشرى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل اللي عارف اللي بيحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم بيترقب إيه اللي هيحصل بعد هذه الرؤى، بعد هذا الإعداد والتربية الإيمانية، التربية الربانية والإعداد الروحي اللي حاصل للنبي صلى الله عليه وسلم، زي هيبان معانا كمان شوية وإحنا ماشيين. إيه اللي بعد الرؤى اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيراها في المنام؟ وفي التوقيت ده النبي صلى الله عليه وسلم استشعر حب وألفة لغار حراء، فكان بيمكث في غار حراء، وكان يأخذ معه الطعام والماء ويخلو بنفسه في هذا الغار، بيتعبد لله عز وجل بالليالي ذوات العدد، اللي هي يعني ايه يتعبد ليالي ذوات العدد؟ يعني ما كانش بيطول قوي فالنبي صلى الله عليه وسلم يمل، ولا كان بيأثر في الليالي اللي هو بيطلع يوم او اتنين وعشان خلاص، فيقدر ما يحققش بغيته الروحية اللي كان طالع أو كان بيتعبد أو كان بيخلو في غار حراء عشانها. فكان هي دي فكرة ليالي ذوات العدد، مش أيام طويلة قوي أو ليالي طويلة قوي ولا ليالي قصيرة، وبعد كده يرجع تاني للحياة الطبيعية ثم يتزود مرة أخرى لمثلها وهكذا. بالمناسبة غار حراء يا جماعة، اللي مش عارفه هو أو ما راحش مكة، هو غار في جبل النور. الجبل ده تقريبا بيبعد عن مكة تقريبا بأقل من 15 كيلو، اللي هيبقى طبعا بالسيارة. طبعا الناس اللي في مكة عارفة الكلام ده، أو اللي راحت زارت مثل هذه المزارات، هيلاقيه تقريبا هو ماشي على يسار منى، وفي حتة كده اللي واقف في الغار أو اللي قاعد في الغار يقدر يشوف منها في زاوية كده بسيطة الكعبة. وفي يوم 24 أو في يوم بالظبط الاثنين، 24 من رمضان اللي موافق وقتها 10 أغسطس، نزلت أول الآيات وأشرقت الأرض بأول هالات النور الرباني. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة ل6 مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل ل13 مضت من رمضان، وأنزل الزبور ل18 خلت من رمضان، وأنزل القرآن ل24 خلت من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد في الغار، قاعد لوحده، لا أنيس ولا جليس ولا صوت إلا صوت الصمت، صوت السكون، صوت الرياح، مفيش بشر. فجأة يحدث نور أو يرى نور يملأ المكان، ويدخل عليه جبريل عليه السلام. فعن حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، أي يتعبد فيه، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزل إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. جاءه الملك فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني، أي ضمني وعصرني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقال النبي: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على السيدة خديجة فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، وقال لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت السيدة خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قبل ما نشرح أو قبل ما نسترسل في الوقائع المتلاحقة اللي حصلت، من نتكلم ونعلق تعليق تربوي نستفاد منه على واقع العلاقة مع الله عز وجل، ومن ثم من واقع الاستعمال والتغيير من خلال ثنايا هذا الحديث، عايزين نقف وقفة كده مع قصة بدء الوحي، نلفت النظر لأهمية قضية الوحي واتصال الأرض بالسماء. الحقيقة يا جماعة، ودي نقطة مهمة جدا لابد إن احنا ننتبه ليها، إن الله عز وجل ونستشعرها، الله عز وجل العظيم الجبار القهار، فوق القاهر فوق عباده سبحانه وبحمده، مالك الملك، تكرم في عليائه على هذه الخليقة المسماة بالإنسان اللي موجودة في ركن من أركان الكون اللي لا يكاد أن يرى، اللي بيسموه الأرض، وكرم هذه الخليقة باختيار واحد منها حتى يتلقى وحيه سبحانه وبحمده وكلامه ومستودع حكمته، نموذج للعبد الذي يريده سبحانه وبحمده، عناية ربانية بهذه الخليقة فضلا عن العناية الربانية بهذا المخلوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الواحد لما بيستشعر هذا الأمر بيتذوق حلاوة الشعور باهتمام الله عز وجل بهذا المخلوق المسمى بالإنسان. تخيل كده، الله عز وجل يهتم بك، الله عز وجل يدبر لك، الله تبارك وتعالى يختار لك، يهيئ لك، الله من فوق 7 سماوات يصنعك على عينه ويصطنعك لنفسه. تخيل كده، هذا العبد الذي يختار الله له، هذا العبد الذي يهيئه الله تبارك وتعالى، هذا العبد الذي يدبر الله له، متخيلين حياته هتبقى عاملة ازاي؟ متخيلين هذا العبد الذي هو في كنف الله تبارك وتعالى عندما يسير في طرق التربية أو طرق العلم أو طرق الدعوة أو طرق التغيير أو طرق أي طريق يسير فيه هذا العبد الذي صنع على عين الله، الذي هيأ الله له ما أراد كيفما أراد لما أراد سبحانه وبحمده. استشعار ده في حياتنا، في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، يعطينا ثقة ويقين في قضية التوكل على الله عز وجل. زي ما شيخ الإسلام بيذكر في كتابه الماتع، فتاوى ابن تيمية في قضية أعمال القلوب أو في السلوك، كتاب السلوك، بيقول: وأعظم أنواع التوكل على الله تبارك وتعالى خاطبة أن يتوكل العبد على ربه في صلاح دينه ودنياه. اتنين، معظم الناس في قضية التوكل هو على طول بيجي في دماغه خلاص، لو أن تتوكلون على الله حق توكله رزقكم، يبقى خلاص في الدنيا وأنا نازل بقول توكلت على الله. شيخ الإسلام بيوضح مفهوم تاني خالص، إن أعظم أنواع التوكل قاطبة على الإطلاق هو أن تتوكل على الله في صلاح قلبك، في زكاة نفسك، في طهارة هذه النفس وهذا القلب، في تتوكل على الله أن يرزقك سلامة الصدر، أن يدبر لك، أن يهيئ لك. ده من أعظم أنواع التوكل، أن تتوكل على الله في صلاح دينك. ثم لحظة اقرأ، ثم جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. عاش أهل الأرض اللي استقرت في أرواحهم هذه الحقيقة، حقيقة الوحي، حقيقة الرسالة، حقيقة الهداية، حقيقة اتصال الأرض بالسماء. عاشوا في كنف الله ورعاية الله. بدأوا يعرفوا أوامر ربنا سبحانه وتعالى بشكل مباشر. بدأوا يتحركوا في هذه الحياة الدنيا على مراد الله تبارك وتعالى وعلى آيات الوحي. والوحي بينقلهم في الطريق إلى الله عز وجل وفي طريق التغيير خطوة خطوة. ده غلط، ده صح، اعمل ده، ما تعملش ده، ده يرضي ربنا، ده يغضب ربنا، ده افعلوا ما يأمركم به النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا كده كل ليلة الصحابة يبيتوا وهم يعني بينتظروا أن تتنزل عليهم آيات من الله عز وجل، أن ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يتنزل على النبي الوحي يحدثهم بما في نفوسهم ويحدثهم بما يصلح لهم أمر دينهم ودنياهم. فترة تربية، فترة إعداد لما بعد ذلك، إعداد لأناس اختارهم الله تبارك وتعالى ليعيشوا بهذا الوحي وليعيشوا لهذا الوحي، لدرجة إن بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله، الصحابة يا جماعة كانوا عارفين يعني إيه وحي، كانوا عارفين يعني إيه اتصال الأرض بالسماء. عن أنس قال أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر كانوا رايحين يزوروا السيدة أم أيمن زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح يزور. فلما انتهينا إليها بكت، لما وصلوا لها قعدت تبكي، فقال: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: والله ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. تفكرين أن أنا ببكي عشان أنا مش عارفة اللي عند ربنا خير للنبي، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معه. القضية كانت عند الصحابة إن كان في اتصال مباشر بين الأرض وبين السماء، ملائكة تنزل من عند الله تبارك وتعالى بآيات تتلى إلى يوم القيامة. تخيلين يا جماعة، ده اللي كان شاغل الصحابة. هو ده اللي كان في تفكير الصحابة رضوان الله عليهم، قضية ربط الأرض بالسماء، قضية نزول الوحي. من عند الله عز وجل إلى الأرض على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. عرفوا الولادة الحقيقية بارتباطهم بالوحي. بعدوا عن مسألة الهوى لشريعة الوحي، لشريعة السماء، لشريعة الله تبارك وتعالى. حصل تحول في خط التاريخ، استقرت قواعد المنهج الإلهي، منهج الرباني على الأرض، وتبينت خطوطه ومعالمه، كما قال ربي عز وجل: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، من غير غموض ولا إبهام ولا ضلال، إلا أن يضل هذا الإنسان على علم وينحرف عن عمد ويبتعد عن قصد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ده واحد عايز يزوغ، واحد عايز يهلك، واحد عايز ينحرف، واحد عايز يضل، واحد عايز يلتوي، واحد عايز يروغ روغان الثعالب، مش عايز يمشي على المحجة البيضاء، لا يريد أن يسير في الطريق إلى الله على مراد الله، ولكنه يريد أن يسير في الطريق إلى الله على مراد هواه ونفسه. تعالوا نعيش ونرجع تاني للحديث. طبعا انتوا عارفين ان الوحي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الاربعين، هو عنده 40 سنة صلى الله عليه وسلم. انا عايزك تتخيل كده ان حياتك بدأت تاخد شكل معين، او بدأت تاخد شكلها النهائي، ان خلاص 40 سنة ده سن الاستقرار، نادر لما بيحصل تطورات في الحياة الطبيعية، أو التطورات اللي بتحصل بتبقى نتيجة ما سبق من حياتك، سواء كانت ترقية في وظيفة أو نقلة معينة في عمل معين، محض تراكمات على ما سبق من هذه الحياة. غالبا في الأربعين الواحد بيعتقد إنه خلاص فات الأوان على أي تغيير كبير أو جذري في حياته، غالبا فات أوان التغيير، معظم الناس بتحس هذا الإحساس. سواء كنت بتحب حياتك أو ما بتحبش حياتك في الفترة دي، ولكن في الأغلب بتكون اتعودت على نمط الحياة دي، خلاص 40 سنة ماشي بنمط معين بشكل معين، بيبقى قلما ما تتقبل تغيير بشكل معين. لكن في لحظة هذا الرجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي سيغير العالم لم يكن يعرف أنه قبل 40 سيفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. بدأ الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرنا في الحديث بالرؤية الصادقة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشوف رؤى في المنام، واسمع دلالة الحديث: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. احنا مش عارفين ايه الرؤى ولا موضوعات الرؤى ولا ايه اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيشوف. يا ترى كان بيشوف امور يومية حياتية او حياة ناس حواليه، كان بيشوف ايه؟ بيشوف احداث ممكن تحصل في مكة، كان بيشوف اشياء ثم يراها مرة اخرى كما رآها في المنام. ايه اللي واضح ما كانش واضح؟ كان الموضوع مختلف، إن كانت غريبة إن كل ما كان يشوف حاجة في منامه كانت تحدث كالنهار. كوبي، مفيش أي تغيير. النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى دي صدفة ولا الأمر بدأ يتكرر؟ أكيد دي مش صدفة. النبي صلى الله عليه وسلم شخص واعي صلى الله عليه وسلم، كان بيحدث السيدة خديجة بمثل هذه الأمور، لأن بعد كده السيدة خديجة نتيجة استقراء ما كان يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤية الصادقة، ومن مسألة كلام الحجر والشجر وسلام الحجر والشجر على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحدث بذلك غالبا السيدة خديجة، وكأن، وده هيبان معانا المرة القادمة إن شاء الله، كأن السيدة خديجة بدأت تتلمح بفراستها رضي الله عنها أن هذا الرجل ليس برجل عادي صلى الله عليه وسلم. مش عارفين الأمر استمر قد إيه، ولكن الموضوع بقى أكبر بكتير من إنه مجرد رؤى تتحقق. رسائل، مرة الحجر يسلم على النبي، مرة الشجر يسلم على النبي، مرة يتكرر مسألة الرؤية، رسائل تلو رسائل بتأتي من الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنها تقول له انتبه سيحدث شيئا عظيما. رسائل بتقول له إنه نفسه وقلبه وروحه مقبلة على أمر عظيم، على اتصال كبير سيحدث بين الأرض والسماء. رسائل بتؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس شخصا عاديا على الإطلاق، وإن اللي بيحدث وإن اللي هيحدث معاه بعد ذلك سيغير مجرى التاريخ. كانت بمثابة أو بمثابة نقرة على أبواب القلب، أو على باب القلب وعلى أبواب الروح. تقول سيكون هناك فتحا آخر على هذه البشرية على يديك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فانتبه، خد بالك، خد بالك من رسائل ربنا سبحانه وتعالى ليك، خد بالك من رسائل ربنا سبحانه وتعالى ليك. إياك أن تتغابى في فهم رسائل الله لك، في صناعة أو تهيئة أو تدبير أو اختيار. خد بالك لعلك تهيأ لأمر لا تعلم ما هو، فلين مع أقدار الله عز وجل، وكن في جوار الله وكنف الله، وتأكد وتأكد بأن الله عز وجل إذا أراد لك شيئا هيأك له، وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. إذا أرادك الله لشيء هيأك له. بلاش تتغابى مع رسائل ربنا سبحانه وتعالى، لين مع أقدار الله وترجم رسائل ربنا ليك. كل واحد ليه معاملة مختلفة مع ربنا سبحانه وتعالى. أنت غير فلان غير علان، أنت غير علانة غير فلانة. بلاش يا جماعة نستنسخ تجارب بعض، واحد ربنا مستعمله في القرآن، واحد تاني في الدعوة، وواحد تالت في العلم، وواحد رابع في صنائع المعروف، وواحد تالت في إدارة الأعمال الدعوية، وهكذا بالنسبة للبنات. واحدة تانية ربنا فتح لها في القرآن، واحدة تالتة واحد ربنا فتح لها في العبادة، واحدة رابعة ربنا فتح لها في الذكر، واحدة خامسة ربنا فتح لها في بر الوالدين. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليك رسالة. استشعرت أن الله عز وجل يهيئك لشيء، شرح صدرك لأمر، قعدت مثلا في يوم لا فتح زي ما هيجي معانا دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقي في نفسه وفي عقله وألهم قضية فهم رسائل الرؤى، فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مجرد هذه الرؤى التي كان يراها، ثم سلام الشجر والحجر عليه صلى الله عليه وسلم، واسمع كده لفظ الحديث، حبب إليه الخلاء. النبي صلى الله عليه وسلم انسحب من الناس، انسحب من مكة وضجيج الحياة إلى الخلاء، إلى غار حراء. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسمع همس الروح ودقات القلب، يتنفس بأنفاس التدبر في الكون، انسحاب تكتيكي، انسحاب تربوي، انسحاب يهيأ فيه وبه النبي صلى الله عليه وسلم لحمل ثقل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. النبي صلى الله عليه وسلم بيهيئ بالعبادة، بيهيئ للخلاء، بيهيئ بهذه الخلوة لاستقبال الوحي، لاستقبال الحمل الثقيل. زي ما قلنا انسحاب تكتيكي استراتيجي، مجرد انه حبب اليه الخلاء. خد بالك من النقطة، معنى حبب اليه الخلاء انه في الفترة دي كان مع الناس، كان مع مشاكلهم وهمومهم واوجاعهم وافراحهم واحزانهم، وده دليل لكلام السيدة خديجة رضي الله عنها لما ثبتته، كلا لا يخزيك الله ابدا، هي عارفة مين النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كان بيحدث انسحاب تكتيكي، انسحاب استراتيجي، انسحاب تربوي، انسحاب بيهيئ به النبي كما ذكرنا قبل ذلك لإيه؟ لاستقبال وحي السماء. كان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزل أو ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. بيتعبد. يا ترى قعد يتعبد قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقضية نقطة مهمة جدا يا جماعة، واضح إن التعبد اللي كان بيتعبد بيه بشكل عام النبي صلى الله عليه وسلم هو التدبر والتفكر في آيات الله الكونية وعظمة هذا الإله وهذا الرب وهذا الخالق العظيم وحقارة الدنيا وصغر حجم الأشياء في عين النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت الأحجار سواء كان الناس. ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجبل فرأى عظمة الخالق سبحانه وبحمده ورأى صغر المخلوق، وهكذا كلما اقتربت من الله وكلما تعرفت على الله تعرف عظم هذا الخالق سبحانه وبحمده، وتعرف قد إيه حقارة هذا المخلوق، وأن المخلوق أيا كان هذا المخلوق لا حول له ولا قوة، وإنما الحول والقوة بالله فقط. محتاجين نتعرف على الله في رحلة السير إليه، محتاجين نعيش معاني التدبر في الخلق. دلوقتي في حاجات في ناشونال جيوغرافيك وغيرها، حاجات تدبر في الكون، هاتها أفلام وثائقية بتتكلم عن الكون، بتتكلم على الكواكب، بتتكلم على الجبال، بتتكلم على الأنهار. اعرف، اعرف عظمة الخالق من خلال التدبر في آيات الله الكونية. تعرف على الله وعلى أسماء الله الحسنى. اعرف ربك. تقرب إليه، تودد إليه. كلمة جميلة أوي، حبب إليه الخلاء. ونقطة خطيرة، فكرة يا جماعة حبب إليه الخلاء زي بالظبط كده، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. إن أنت أحيانا بيحبب ليك طاعة معينة، زي ما قلنا ما لا تتغابوا، حبب إليك قراءة القرآن اقرأ قرآن، حبب إليك الصلاة صلي، حبب إليك الذكر اذكر، حبب إليك الدعوة ادعو، حبب إليك بر الوالدين خليك في بر الوالدين، حبب إليك أي شيء. وعلى النقيض، كره إليك معصية معينة، ما تزقش بقى، ربنا عمال يعصمك مرة واثنين وثلاثة ويقفل عليك أبواب المعصية دي ويبعدك عنها، وانت مصمم تقترف، مصمم تعمل الذنب أو المعصية، مصمم تقع في الغفلة، وربنا يريد أن ينتشلك منها، يريد أن يصرفها عنك. وأكثر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. خد بالك، ده في مدلول في غار حراء إن الغار زي ما ذكرنا كان بيطل على مكة وعلى الكعبة اتنين، كأنها في رسالة في هذه العزلة أو في هذا في هذه الخلوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو بيهيأ لهذا الأمر العظيم لا يغلق الباب خلفه أبدا، لأنه لابد يرى بنور هذا الوحي القبلة الحقيقية، ثم كيفية هداية الناس بعد ذلك وربط هؤلاء الناس بهذه القبلة من خلال وحي السماء. تربية، صناعة، تهيئة لغار حراء، ليه مش غيره؟ ليه هذا المشهد الذي يغرس في قلب النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذهب ليتعبد إلى ربه، كلما ذهب ليتدبر في مخلوقات الله، كلما ذهب ليتعرف على آيات الله الكونية. خد بالك، خليك وسط الناس، ودورك كمغير ودورك كشخص يريد أن يكون صاحب أثر وصاحب رسالة أن تجمع بين الأمرين، أن تجمع بين الوحي وهو الأصل، وأن تجمع بين أن تكون في وسط الناس حتى تستطيع أن تدلهم على الخير وتدلهم على ما يحبه الله ويرضاه من خلال هذا الوحي. نكمل في الحديث. لحظات لحظات ولكنها تمر على النبي صلى الله عليه وسلم، أو وكأنها تمر على النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ساعات طوال. الصمت والسكون هو الذي يهيمن على المكان. الصمت هو سيد هذه اللحظات. اللغة الوحيدة في هذه المكان لغة السكون. يحدث شيء مفاجئ. نص الحديث جاءه الحق، وفي رواية فاجئه الحق، والصحيح أن الحق قد جاءه وفاجأه في نفس وقت صلى الله عليه وسلم. ده اللفظ اللي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، الحق. النبي صلى الله عليه وسلم في أول لقاء بالوحي وصفه بأنه الحق صلى الله عليه وسلم، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. اقرأ كانت الكلمة الأولى، طبعا ما كانتش أقل صدمة من شكل سيدنا جبريل عليه السلام. طب أقرأ إيه وإزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم وكأن قلبه يخفق بشدة. النبي صلى الله عليه وسلم امتص هذه الصدمة بعقل واعي وقال في ثبات ما أنا بقارئ، أنا ما بعرفش أقرأ. القلب يخفق بشدة ولكن وعي العقل لا زال ينبض، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة بيتعثر، كل مرة الموضوع بيزداد، غطني غطة، والغط يعني العصر، وأيضا تحتمل الغطس في الماء. خلينا يا جماعة، غطني أي احتضنني بشدة وبعنف إلى حد الغطس أو حد التماهي. وكأن هذه الغطة غطة حنان بيخفف بها عن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية عناء الرحلة القادمة، ما سيحدث له صلى الله عليه وسلم، أو كأنها غطة دعم وقوة يتقوى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو تتقوى بها روح النبي، أو يتقوى بها قلب النبي لما سيلقيه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. قبل ما نكمل في النقطة دي، أحيانا بتأتي غطة ابتلاء من الله عز وجل، لعلها تكون غطة رحمة بك، ابتلاء رحمة، ابتلاء شفقة، ابتلاء رفعة في الدرجات، ابتلاء صناعة وتهيئة لك في أمر ما، ابتلاء صبر، ابتلاء تتقرب فيه وبه إلى الله. أستأذنكم ننشغل بالمحاضرة، والكلام ده نتكلم فيه في الآخر إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. هذه الغطات التي تمر بها في حياتك في علاقتك بالله، وكأنها غطة حنان، غطة رحمة، غطة شفقة، أو هذه الابتلاءات وهذه الغطات غطة تهيئة وصناعة لك لما سيحدث بعد ذلك. فلا تتضجر ولا تتألم، ولا يكون عندك انشغال قلب. السؤال المعتاد والمدخل الشيطاني المعروف، هل هذا الابتلاء ابتلاء رضا من الله أم ابتلاء غضب من الله؟ ربنا راضي عني ولا ربنا غضبان علي؟ لا تنشغل بذلك، ولكن انشغل بتحقيق مقام العبودية فيما بينك وبين الله. فأنت عبد في السراء وفي الضراء، أنت عبد في الابتلاء وفي العافية، أنت عبد لله. إذا أصابته سراء شكر، وإذا أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له. ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني. كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد أنني ما أنا بقارئ، ثم يقول فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قراءة مختلفة، القراءة المطلوبة منك مش قراءة فك الحروف أو ربط الحروف وتكوين الكلمات، بل قراءة فك العالم باسم الرب الخالق سبحانه وبحمده. قراءة مختلفة، قراءة ستغير ملامح التاريخ ومجرى التاريخ. ثم ذهب الملك ولم ينتهي الأمر بعد، فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. خد بالك من المصطلحات والألفاظ، رجع بها، هي إيه اللي رجع بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى الآيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، يا ترى التجربة اللي مر بيها كلها، يا ترى المشاعر اللي كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أثناء هذه الأحداث وهذه المواقف اللي رجع بيها. ولكن ممكن ما نبقاش عارفين بشكل دقيق ماذا رجع، ما الذي رجع به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن احنا على يقين انه ما رجع الا بحمل ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لم ينتهي الامر بعد كما ذكرنا. تخيل كده بعد هذا المشهد وهذه التجربة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يغادر الجبل، يغادر الغار، يغادر الجبل، يذهب خلال 14 او 15 كيلو كان شكل النبي عامل ازاي، هيئة النبي عاملة ازاي، طريقة رجوع النبي صلى الله عليه وسلم عاملة ازاي. عايز اي طريق او اي سبيل او اي باب من ابواب النجاة، عايز يوصل لبر امان، عايز يبقى عندي مرفأ يستطيع انه يقف عنده ويتنفس قليلا، فيصل الى خديجة عليها السلام. تخيل بر الامان، باب النجاة، المرفأ الذي سكنت إليه نفس النبي صلى الله عليه وسلم كانت خديجة عليه السلام. ما أجمل أن يكون للإنسان سند، بر أمان، مرفأ، حد يسند ظهره إليه. وما والأجمل من ذلك أن يكون هذا البر الأمين، بر الأمان، هذا الركن الشديد هو الله سبحانه وبحمده. أنت لما يحصل لك حاجة اجري على ربنا سبحانه وتعالى، اجري في جوار الله، كن في جوار الله، كن في كنف الله، اقوي إلى الركن الشديد، اقوي إلى الله، اجري على ربنا سبحانه وتعالى. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروح، وصبوا علي ماء بارد. لما وصل لبر الإيمان خلاص بدأ يتكلم. خد بالك في الحديث هو ما اتكلمش مع حد غير السيدة خديجة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من هي خديجة، يعلم بر الأمان الذي ذهب إليه، يعلم رجاحة عقل خديجة عليها السلام وحكمة ونضج سيدة خديجة عليها السلام. فقال يا خديجة مالي، وأخبرها بما حدث وأخبرها الخبر، فقال لخديجة لقد خشيت على نفسي. قال مالي، لقد خشيت على نفسي، هو إيه اللي بيحصل لي يا خديجة؟ أنا خشيت على نفسي ليكون عندي حاجة، جنون أو تهيؤات نفسية أو أي حاجة ممكن تحصل لي. وهنا كانت الوقفة المصيرية، وقفة تعديل المسار، تعديل المفاهيم، توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له كلا أبشر، كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. اسمع، كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. ثم قالت إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قالت كلا، ما قالتلوش لا، ما قالتلوش لا، ما قالتلوش لا والله لا يخزيك الله أبدا. قالت كلا. عارفين يعني إيه كلا يا جماعة؟ كلا هنا بيقول لك لا تفيد النفي فقط، ولكن ردع وزجر واستنكار، تستخدم لإيه؟ للردع والزجر والاستنكار. في إيه بقى؟ وكأن السيدة خديجة بكلمة كلا بس أرادت إنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إياك أن تفكر بهذه الطريقة، أوعى تفكر كده، بل هي البشرى، لن يخزيك الله أبدا، لن يخزيك الله أبدا بأن يمسك سوء في عقلك، وأنت على ما أنت عليه من الأخلاق العظيمة، هذه الأخلاق. وذكرته بالأشياء وبالأخلاق اللي كان بيعملها، ما فيش واحد الله عز وجل يجعله يفعل هذه الأفعال ثم يمسه بسوء سبحانه وبحمده. وهنا في نقطة لطيفة كده، يقول لك إن عادة ما يقال أن السيدة خديجة هي أول من أسلم من النساء، صح؟ صح يا جماعة؟ المعلومة بنص الحديث قال بعض العلماء، نعم جزاكم الله خير، لأن السيدة خديجة بنص هذا الحديث أنها أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه، حتى قبل النبي لسه ما يعرفش. آمنت إن ده بشرى من الله وأخذته وانطلقت، ثم انطلقت به خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلى ورقة بن نوفل ابن عمها، وكان تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء له أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمى، راجل كبير طرقت لحد صاحب هذه السيدة الحكيمة، هذه السيدة الناضجة، هذه السيدة الواعية، ما راحتش لأي حد، راحت لحد هي عارفة، كأن السيدة خديجة كانت منتظرة إن ده، لا ده مش حاجة طبيعية، ده حاجة مرتبطة بالسماء، حاجة مرتبطة بأمر غيبي، اللي بيحصل ده مش طبيعي، مش حاجة من حاجات البشر ولا حاجة من حاجات المس ولا الكهنة ولا الجنون ولا الكلام ده، حاشاه صلى الله عليه وسلم، حاجة مرتبطة بالغيب، وده من ذكاء المرأة أو من حكمة المرأة والنضج المرأة أن تعلم أو أن تعرف كيف تستطيع أن تكون في استشارة وفي خدمة زوجها. فذهبت به أو انطلقت به إلى ورقة بن نوفل، فقال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ورقة بن نوفل عرف إن ده خلاص الناموس الأعظم، ده سيدنا جبريل اللي بينزل بالوحي، الذي ينزل من السماء إلى الأرض، الذي ينزل بوحي السماء، ينزل بمراد الله عز وجل على أنبياء. وهنا كانت الصدمة الثانية أو الثالثة اللي تعرض ليها النبي، وهي إذ يخرجك قوم. أحيانا زي ما بيقولوا كده، ضمار الحي لا يطرب أو مزمار الحي لا يطرب، أحيانا بيكون الشخص المغير أو الداعية أو صاحب الجهد في الدين أبعد من يكونون ذو تأثير به أو ذو تأثر به من أهله، إلا أن يشاء الله عز وجل ويجعل له بركة في ذلك. إحنا مش متعبدين بالثمرة، ولكن متعبدين بالسعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. الأصل اللي أنت تنشغل بدلالة الخلق على الله، وأولى الخلق بك أهلك، زوجتك، زوجك، أولادك، أولادك، والدك، والدتك، إخواتك، رحمك، دول أولى الناس. لو فتح لك في هذا اللهم لك الحمد والفضل والمنة، ولكن أحيانا بيستصعب على هذا الشخص تلك العينة أو تلك من الناس. زي ما قلنا، أنت متعبد بالسعي مش متعبد بالثمرة، ولا تنشغل بهذا، ولكن انشغل بدلالة الخلق، كل الخلق على الله. يا ترى في اللحظة دي بعد ما اتضحت الصورة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، الليلة اللي مر بيها بعد هذه الأحداث، إزاي هيكون طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعد أن أصبحت هذه الليلة أطول ليلة في التاريخ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها أو لأن بها ستبدأ رحلة جديدة ستغير وجه التاريخ. يا ترى إيه اللي هيحصل بعد كده؟ وإيه الحاجات اللي إحنا نقدر نستفيد بيها على طريق البناء والتغيير من خلال قضية بدء الوحي؟ رقم واحد، أن الله عز وجل إذا أرادك لشيء هيأك له. اثنين، أحيانا إذا حبذ إليك فعل الطاعة فلا تتغاضى، وأيضا إذا كره إليك ذنب أو معصية فلا تتمادى. ثلاثة، غطة الابتلاءات إما أن تكون رحمة ورأفة وشفقة ورفعة لك في الطريق إلى الله عز وجل، وإما أن تكون تهيئة لك لما سيحدث بعد ذلك. ولا تنشغل أبدا بأن هذا البلاء هو رضا من الله أم هو ابتلاء من الله عز وجل، رضا من الله تبارك وتعالى أم أنه عقوبة، ولكن انشغل بتحقيق مقام العبودية. إذا أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. أربعة، انشغل بدلالة الخلق على الله، ولا تلتفت فأنت متعبد بالسعي في طريق البناء والتغيير، ولست متعبد بقضية الثمرة في هذا الطريق. أخيرا، تنبه جيدا لرسائل الله لك، فلعل الله عز وجل يرسل إليك الرسائل التي تدلك على الطريق إليه، أو تدلك على ما هو أولى لك فعله فيما بينك وبين الله. فلا تتغاب في ترجمة هذه الرسائل على طريق البناء والتغيير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفسي ولا اتباع هوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. لو في أي أسئلة خاصة بلقاء النهاردة عموما أو أي أسئلة أخرى لمدة 5 دقائق إن شاء الله متواجد مع حضراتكم لحد ما الناس تبعت إن شاء الله. عايز بس أوضح نقطة، حتة ناشونال جيوغرافيك، جزاكم الله خيرا على التنبيه، ولكن في حاجات في ناشونال جيوغرافيك تم إعادة صياغتها مرة أخرى، وأبرز من فعل ذلك هو الشيخ أمين الأنصاري. الشيخ أمين الأنصاري جزاه الله خيرا، أنا أعلم شيخ جيدا وأعلم ما فعله. الشيخ كان بيشتري الهاردات بتاعة قنوات ناشونال جيوغرافيك ويعيد صياغتها مرة أخرى، يزيل منها الموسيقى ويزيل منها المشاهد الخاصة بالنساء، ثم يعني ينزلها مرة تانية، ونزل منها جزء كبير جدا على قناة الرحمة جزاه الله خير. في جزء في ناشونال جيوغرافيك موجود بدون موسيقى وبدون نساء، دي رقم واحد. رقم اثنين، وزي ما حضرتك ذكرتم في مسألة قناة المجد الوثائقية أيضا يعني بيبث فيها أشياء مثل ذلك. جزاكم الله خير. طيب، في أي أسئلة أخرى إن شاء الله؟ طيب، كيف تقول خديجة رضي الله عنها لا يخزيك الله أبدا لأنه فعل؟ ده هيبان معانا المرة الجاية. في استبصار، في بصيرة كده، إن إن كان الأصل عند السيدة خديجة أنها كانت ترى حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف النبي وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا وكأن السيدة خديجة كانت على علم بطبيعة ما حدث قبل ذلك في زمان عيسى وموسى وغير ذلك، لأنها أخذت النبي صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل. ليه أخذته لورقة بن نوفل؟ لأن كأن السيدة خديجة كانت عندها علم مسبق بقضية إن الشكل اللي النبي بيحكيه ده، الشكل ده أو هو ده قريب من الشكل اللي كانت تعرفه اللي هو الناموس الأعظم اللي هو سيدنا جبريل، عشان كده خدته للسيدة لورقة بن نوفل كأنها عايزة، كانت هي عايزة تطمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتأكد إن بصيرتها صح في فيما تعلمه في هذا المشهد أو من هذا المشهد المتكرر عندها قبل ذلك، فضلا ان هي كانت موقنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد هذا الرجل الذي تزوجته ليس رجل عادي، وخصوصا ان كان في احداث وفي انباء بتقول ان في نبي سيبعث في هذا الزمان، وده كانت من فراسه السيده خديجه رضي الله عنها. اه طبعا، فده دي حته السيده خديجه. حد ليس قد يصاب الذي يقوم بهذه الاعمال بابتلاء؟ اه طبعا ممكن يبتلى، مفيش اي مشكله، ولكن دي الملابسات اللي خلت السيده خديجه تعمل كده من باب اطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم، دي رقم واحد. رقم اثنين، من باب ان هي كانت عندها فراسه ان الشخص اللي هي تزوجته ده مش شخص عادي، مش رجل عادي، من باب معرفتها بقصه انه سيبعث نبي في هذا الزمان، من باب معرفتها المسبقه بان اللي النبي حكاه ده، وخصوصا ان هو كان بيحكي لها قبل كده في قضيه ان هو كان بيشوف رؤى بتحدث مثل فلق الصبح، وكان بيسلم عليه الحجر والشجر، فكان عندها أشياء ومعلومات من النبي صلى الله عليه وسلم بحاجات، لا 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 ده مش شخص عادي. فلما تكون المشهد عندها كانت تريد إن هي تطمئن أكثر لفراستها وتطمئن النبي أن هذا هو الناموس الأعظم. الله أعلم إزاي لا ننسى السيرة لأنها بتتنسى قوي. القراءة المستمرة يا جماعة، أو القراءة المستمرة، القراءة المستمرة كل فترة يا جماعة، كل 3 شهور، كل 3 شهور، كل 6 شهور نسمع كده سيرة حتى لو مقاطع قصيرة. وطبعا كتابة الفوائد أو الإيمانيات أو الثمرات اللي أنا عديت عليها في السيرة، وفي كشكول مثلا صغير، وكل فترة ببص على الكشكول ده، فعلى طول بقى المعاني دي بتتجدد. ما هي كتب السيرة التي نقرأ منها؟ كتاب الرحيق المختوم من الكتب الجميلة، وضع له القبول، ونزل ليه مختصر، كتاب صغير كده وصغير الحجم، ولكن ما شاء الله تبارك الله، يعني مؤلفه وفق ووضع له القبول. وطبعا في كتب للشيخ يعقوب هي مدرسة السيرة، يبقى عندنا الرحيق المختوم، وفي كتاب الشيخ يعقوب جزاه الله خيرا اسمه مدرسة السيرة، طبعا السيرة للصلاة، لكن خليكم في الرحيق المختوم بشكل مبدئي إن شاء الله. طبعا غير بقى الكتب السيرة لابن هشام وزاد المعاد وغيرها من الكتب، وابن كثير يعني ايه الائمه كتبوا في مساله السيره، ولكن ما دام بتتكلموا بشكل مبتدئ خليكم في الرحيق المختوم ان شاء الله واللي هي المختصر. وفي برضو كتاب طيب اسمه هدي النبي او هدي السيره النبويه في التغيير الاجتماعي للدكتوره حنان اللحام، ده برضو حاجه طيبه. زي ضمة القبر كده، كيف تكون غطة حنان وهي عصر عادي خالص، زي ضمة القبر. ضمة القبر لو نجا منها أحد نجا منها معاذ، صح؟ العلماء ذكروا في هذه الضمة إما أن تكون ضمة أم بولدها، هي ضمة حنان، ضمة شوق، وإما أن تكون ضمة غضب أو ضمة عقوبة وكسر العظام وإلى آخره، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فغطت حنان وهي عصر عادي خالص، محتمل يعني، مفيش أي مشكلة. كيف نفهم رسائل الله عز وجل بصورة صحيحة؟ هل من معينات حتى تكون لدينا؟ ما هو ما يعني مش عارف أفسر. ضمة حنان يعني نعم ممكن أن تكون مؤلمة، ولكن ألم يعني يزيله الشوق أو يزيله معنى الحنان نفسه؟ أكيد مؤلمة. طيب كيف نفهم رسائل الله عز وجل لنا بصورة صحيحة؟ هل من معينات حتى تكون لدينا فراسة وفهم للأمور؟ نعم، من المعينات العبادة. العبادة تستجلب أو من أسباب استجلاب التوفيق، كثرة العبادة وكثرة الذكر. طبعا والقرب من الله عز وجل. لك عبد موفق. الله أعلم، بخاف من الموت أوي ومن التفكير في أهوال يوم القيامة، القبر والصراط وكل ده مش عارف أسيطر عليه. هو الخوف ده خوف حاجة من الاتنين، يا إما هو الشعور ده كويس إن أنتوا تحافظوا عليه، ولكن خدوا بالكم من حاجتين، إما إن هو يكون شعور إيجابي تستثمروه في القرب من الله. يعني إيه شعور إيجابي؟ يعني الخوف ده يخليكم تزدادوا من فعل الطاعات وتتركوا المنكرات وتتقربوا بهذا الخوف إلى الله عز وجل. كل ما تحسوا الإحساس ده فتزودوا من العمل الصالح، تزودوا من القرآن، تزودوا من القيام، تزودوا من الصيام، تزودوا من الذكر، تزودوا من الأعمال اللي بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى، تزودوا رصيد الحسنات اللي هتقابلوا به ربنا سبحانه وتعالى. وإما أن يكون، وده المطلوب، وإما أن يكون خوف سلبي وده مرفوض شرعا. إيه الخوف السلبي اللي يوصل إلى القنوط؟ قنوط من رحمة ربنا ويمنع العبد عن العمل. فدم لا، لو هو التاني ده لا، قاوموه، جهدوا ان انتوا ما تبقوش التاني وخليكوا في الاول اللي هو الخوف الايجابي، وزودوا جانب الرجاء زي ما انتوا بتقولوا من الموت. حلو، طب ما اشوف حسن وسوء الخاتمة. يعني انا خايف من الموت واللقاء والصراط، طب بشوف الناس اهوال يوم القيامة، اشوف الناس اللي هتبقى في ظل عرش الله، ليه ما اكونش انا منهم؟ اكون في الناس اللي القرآن هيكون هو القائد بتاعهم بيقودهم الى الجنة، إن الملائكة هتكون معاهم، إن الناس الصالحين هيذهبوا إلى الجنة زمراء، طب ما كنتش منهم ليه؟ نشوف الجانب الآخر اللي هو اللي مسألة الخوف والرجاء، نشوف ده ونشوف ده. فبالتالي قلبي أو نفسي تخشى الحاجات الخاصة بالموت، موت الغافلين وموت العاصين وموت وموت وموت، فبالتالي بتدفعني لأعمال الأشياء الإيجابية أو أعمال الأشياء الإيمانية والتربوية اللي بتقربني من ربنا، وفي نفس الوقت بعمل ضابط ميزان عندي أنا إن أنا جانب الرجاء، أشوف، أسمع عن الجنة، أسمع عن حسن الخاتمة، أسمع عن مسألة يوم القيامة مع المؤمنين وفضل الله عز وجل على عباده المؤمنين يوم القيامة، وأن كيف الله، كيف أن الله عز وجل يعني يقضي ديون الناس على القنطرة، وكيف الله عز وجل يخرج من أراد من النار فيدخله الجنة، رحمات الله عز وجل، وهكذا. فيحدث عندي زي يقولوا كده إيه، ضبط ما بين جانب الخوف والرجاء، ولكن ده شعور محتاجينه أو شعور محتاجينه. آخر سؤال، ضعيف والله أعلم، قصة اليهودي ضعيف والله أعلم. طيب خلينا نقول، هل التظاهر بعدم المبالاة بالابتلاء القاسي أولى تأثر أم التأثر والحزن بهذا الابتلاء؟ الأولى هو الرضا. ليه هتظاهر بعدم المبالاة خصوصا في وجود ابتلاء قاسي؟ أنا عبد نزل علي ابتلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، أرضى بما قسمه الله لي واسترجع ثم أصبر، ولا ده ولا ده، تحقيق مقام العبودية في هذا البلاء، ولا تظاهر بعدم البلاء، ولا أتأثر وأحزن على شيء أنا أستطيع إن أنا أكون عندي صمود نفسي في مواجهته. ما عنديش صمود نفسي وأتأثر وأحزن، ده عادي ما فيش في مشكلة، ما لم يعني يجر أمر مخالف للشرع وتعدي على الله عز وجل في هذا البلاء كلمات لا تصلح أن يقولها المؤمن. الله أعلم. صبر جميل مع كيف يكون حال القلب عفوا المرضي لله عز وجل في مثل هذه الأحوال، أن تصبر صبرا جميلا. صبر الجميل هو الذي لا فيه شكوى. جزاكم الله خيرا. أي سؤال تاني؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.